بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكرنا بالأمس تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، أي ليس عليكم إلا الامتحان، فتأخذون بالظاهر، لكم حكم الظاهر، والسرائر وما في القلوب يعلمه الله. ولهذا القاضي أو الحاكم يحكم بما ظهر له، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، أن بعضكم يقدم حجته ويكون فيها له بيان، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يحل له، إنما أقضي بما ظهر، معنى ما جاء من البينات أو القرائن، فيحكم الحاكم بذلك. فمن أخذ حق أخيه فلا يحله قضاء القاضي. أنا بعض الناس يعلم أن هذا الحق ليس له، وأنه متأكدا أن هذا الحق لأخيه، سواء كان بيتا أو أرضا أو كذا، لكن يحاكمه ويشارعه عند القاضي فيحكم له القاضي، فيظن أن هذا تحليل له، أو أنه قد حل له ذلك، فليس كذلك، بل من علم أنه لا حق له في ذلك حتى وإن أخرج له القاضي حقا فليس له كذلك. فلهذا فالقاضي يأخذ بأحكام الظاهر، والسرائر يعلمها الله عز وجل. فلهذا هنا يقول الله عز وجل: أنتم امتحنوهن، فإذا امتحنت مثلا حلفت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا الذي لكم. قال الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقلنا أن هذا نهي من الله عز وجل، وهذه كما قلنا حصلت بعد الحديبية. قد ذكر الحافظ ابن كثير في بعض التفاسير، أو نقل عن بعض التفاسير بالإسناد، وإسناده لا بأس به، وجاء أيضا كذلك في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الكتاب مع سهيل بن عمرو، جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ذلك الشقي عقبة بن أبي معيط الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهلك في بدر، فجاءت ابنته أم كلثوم مؤمنة بالله عز وجل مهاجرة، فجاءت إلى الحديبية وقالت: يا رسول الله، إن أردت أن تردني فأنا امرأة، ما أستطيع، لا أتحمل مثل ما يتحمل الرجال، فإنهم يضربونني ويعذبونني. فجاء أخواها عمارة ووليد، والوليد أسلم في الفتح، وأما عمار الله أعلم به، لكن الوليد أسلم في الفتح وصار من أهل الإسلام. وأم كلثوم أيضا تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقد ذكرنا في بداية السورة أن بعض العلم سمى هذه السورة الممتحنة، معنى بكسر الحاء، ممتحنة على أنها المرأة التي امتحنت وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وسميت أيضا السورة الممتحنة أي المرأة التي تمتحن، أي على السورة أي هذا الامتحان الذي يكون للمرأة. فالمهم أن هذا الحكم لم يدخله الله عز وجل في حكم الصلح، حتى أن بعض العلم يقول أن من الأمثلة بنسخ القرآن السنة هذا المثال، الله عز وجل نسخ الحكم وإن كان ليس واضحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح أطلق القول أن من جاءهم من الكفار يرد إلى إليهم ومن جاءهم من المسلمين فلا يرد. فلهذا لما جاءت المرأة فهل هي داخلة في هذا الحكم أو لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامها فأنزل الله عز وجل هذه الآيات على أن المرأة لا تدخل في هذا الحكم، وإنما تمتحن، إن أجابت في الامتحان وليس أنها خرجت لأجل نشوز أو رغبة عن زوج أو كذا أو رغبة في الزواج فإنها لا ترجع إلى الكفار، فإن كانت متزوجة كما سيأتي فإنه يعطى زوجها المال الذي أمهرها به. فقال جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، معنى يقول الله عز وجل لا بأس أولا أعطوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا، أي هؤلاء الكفار المهر الذي دفعه للمرأة، فإذا أراد أحد أن يتزوجها أي يتزوج هذه المرأة بعد انتهاء عدتها فإنه يعطي هذا المهر، لا يعطيه للمرأة، يعطيه لمن؟ لزوجها الكافر، يعطيه لزوجها الكافر. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي هذا المهر الذي تدفعونه لهن، لكن تعطونه هؤلاء الكفار أزواج أولئك النساء. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي من كانت عنده زوجة كافرة فإنه يفكها ويطلقها، فطلق عمر رضي الله عنه كما قال ابن عباس طلق امرأتين كانتا معه في الجاهلية، تزوج أحداهما معاوية وأيضا الأخرى تزوجها أبو حذيفة، وأيضا طلق فلان أي من الصحابة أيضا طلقوا ما كان معهم من النساء من الكافرات، لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فمن كانت معه امرأة كافرة فليسرحها إلى مكة، معنى ما أسلمت، إن كانت في المدينة يسرحها إلى مكة، وإن كانت في مكة فإنه يرسل لها طلاقها، يرسل لها طلاقها. فلا يجوز للمسلم أن يمسك بعصم كافرة، معنى يمسك كافرة عنده تكون زوجة له، وهذا إذا كان كما قال المؤلف إذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أو لا، أنا لا يجوز لمسلم أن يتزوج مشركة أبدا، ويجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب يهودية ونصرانية إذا كانت على دينها، أما إذا كانت ملحدة فلا يجوز له أن يتزوجها. فأجاز الله عز وجل زواج المحصنات العفيفات من أهل الكتاب، فيجوز للرجل المسلم أن يتزوجهن، لكن لا يجوز أن تتزوج المرأة المسلمة أو تزوج نفسها لرجل كافر، لا يجوز أبدا، وقد قطع الله عز وجل هذا الأمر. فلهذا الله عز وجل يقول من كان عنده امرأة من الكفار يرسلها إلى الكفار، وإذا جاءتكم امرأة من المؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لأن لا هم يحلون لهن ولا هم قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلهذا فلا ترجعهن، لكن آتوهم ما أنفقوا، أعطوهم نفقتهم التي أنفقوها أي المهر الذي دفعوه أعطوهم إياه، وأيضا لا تمسكوا بعصم الكوافر، أيضا من كانت عنده امرأة من الكفار يرسلها إلى مكة، قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أنا أنتم أيضا إذا أرسلتم امرأة من الكفار فتزوجها رجل من الكفار فإنه لابد أن يدفع لكم المهر، طالبوهم بالمهر، طالبوهم بالمهر الذي دفعتموه لهم، فقال وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني هم يسألونكم مهر النساء التي جاءنا عندكم وأنتم تسألونهم النساء مهر النساء التي ذهبنا عندهم، قال الله عز وجل واسألوا ما أنفقتم أي أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم استحق المسلمون أن يأخذوا مقابله ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار، قالوا في هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر، أنا إذا أفسد مفسد هذا النكاح، أنا جاء مثلا وقال هذا رضاع، أو أنا جاءت امرأة وقالت قد أرضعتكم وكذا، فعليها ضمان المهر، هذا إذا دخل بها، وأما إذا لم يدخل بها فيرجع مهره، وإذا كانت امرأة من الكفار عند رجل مسلم فإن تركها حتى أسلمت فإنه يرجع بنكاحه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد نكاحه، وكذلك أيضا العكس، إذا كانت امرأة مسلمة أسلمت وزوجها كافر فإن شاءت بعد العدة تتزوج، وإن شاءت جلست له، مثل ما فعلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجها العاص ابن أبي أمية، فالعاص أسر يوم بدر بعد غزوة بدر، كان من الأسرى، ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أرسلت زينب رضي الله تعالى عنها وكانت في مكة، أرسلت قلادة كانت لأمها خديجة، فأرسلت في فكاك زوجها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فداء لفكاك زوجها، فأرسلت هذه القلادة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها، تذكر خديجة، وقال صلى الله عليه وعلى وسلم إن شئتم أطلقتم لها زوجها، معنى لم يفعل ولم يأمر لكن جعل الأمر للمسلمين، فقال إن شئتم أطلقتم لها زوجها، فقالوا نطلقه يا رسول الله، فأطلقوا العاص، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إلى مكة أرجع زينب إلى هنا، فوافق العاص ووفى ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم به، فلما رجع إلى مكة أرسل زينب مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حتى جاء بها إلى المدينة، ولم تتزوج زينب وجلست 6 سنوات حتى أسلم العاص حتى أسلم العاص بعد الحديبية فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام لها بدون عقد على ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وما جاء في بعض الآثار أنه جدد عقدها فليس صحيحا. ولهذا أكثر أهل العلم يقولون إذا أسلمت المرأة وعند رجل كافر فلها الخيار بعد العدة، بعد أن تنتهي عدتها لها الخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم. وكذلك العكس، إذا كان رجل من المسلمين أو أسلم وعنده زوجة كافرة فلا يجوز له أن يتركها عنده ويسرحها بيتهم، فإن شاء إن تزوجت وهي كافرة فانتقض عقده الذي كان بها، وإن جلست حتى أسلمت فإنها ترد إليه بعقده بالعقد الأول. قال الله عز وجل ذلكم حكم الله، أي ذلكم الحكم الذي ذكره الله وحكم الله بينه لكم ووضحه، أي هذا الحكم، وهو أن المرأة تمتحن، ومن ثم إن كانت متزوجة تفك من زوجها، وإن أراد أحد أن يتزوجها يعطي مهره لذلك الرجل الكافر. وكذلك العكس، إن كان الرجل من المسلمين عنده امرأة من الكفار فإنه يفك العقد ويطلقها، فإن تزوجها رجل مشرك فإنه يدفع هذا المال الذي لها. ثم قال الله عز وجل والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه بحسب حكمته ورحمته جل وعلا.